بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم مع برنامجكم الحبيب لمن كان له قلب، ومع الحلقة 20 من هذا البرنامج. واسمحوا لي أن يكون عنوان هذه الحلقة: هؤلاء هم الرجال. أعينوني الأسماع والقلوب، والله أسأل أن يمدنا ويمن علينا في هذا الموضوع الرقيق الرخراق بعلم من عنده وفقه من عنده. قولوا آمين فلعلها ساعت إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. الله تبارك وتعالى وصف الرجال في القرآن بصفات الطهر والنقاء، وصفهم ربنا بصفات الصدق والاستقامة، ووصفهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم يقبلون على الدنيا فتكون في أيديهم وليس في قلوبهم لها محل، يحصلونها لله ويعبدونها من أجل الله عز وجل، والدنيا مهما أقبلت عليهم لا تلهيهم عن ذكر الله وشكره وحسن عبادته. الله تبارك وتعالى أيضا وصفهم في القرآن بالقوامة، فهم الذين يملكون الكلمة وعجلة القيادة في بيوتهم، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من غير فظاظة ومن غير غلظة. فالله تعالى أعطاهم القوامة ووصفهم بالرجال. الرجل فيه حرفان من كلمة جبل، فالرجل لا بد أن يكون ما فيه الصمود، ولا بد أن يكون فيه القوة، ولا بد أن يكون فيه الجلد، ومع كل هذا لا بد أن يكون رحيما، صاحب رأفة وصاحب إحسان. وتعالوا معي نطرق بعض الآيات التي وردت في وصف الرجال في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى في القرآن يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فهم أهل طهر في أبدانهم وفي ثيابهم وفي الأماكن التي يجلسون فيها، فهم دائما أبدا يبحثون عن الطهر في أنفسهم وفي الأماكن التي يجلسون فيها. فترى الرجال بحق يعمرون مساجد ويعمرون بيوتا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، راحة قلوبهم في المساجد، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال الحبيب المصطفى: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وفي رواية أخرى: ورجل قلبه معلق بالمساجد كالقناديل. وفي رواية ثالثة: ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبها إذا خرج منها حن إليها. فالرجال بحق يجدون راحة قلوبهم في المساجد وفي أماكن الطهر وفي أماكن العبادة. لا ترى واحدا في مكان يسخط عليه العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فيه فاحشة أو فيه سكر أو فيه معصية لله جل وعلا، أبدا أبدا. فهم يعلمون أن العمر قليل، وأن الدنيا إلى زوال، وأن الدنيا إلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء، فينفقون الأنفاس واللحظات والحركات والسكنات والفلتات واللفتات ابتغاء مرضات رب البريات سبحانه وتعالى، وأكرم بها من حياة عندما تكون لله وبالله ومن أجل الله عز وجل. والله ما أسعدها من حياة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولقد ذكرتكم من قبل برجل من الأطهار الأخيار الذين جربوا متاع الدنيا برمته، قال مقولة من مشكات التجربة: ملك من ملوك الدولة العباسية قال: لقد أكلت ما لذ وطاب، وشربت ما لذ وطاب، ونكحت الحلال، وتقلبت في البلاد، وركبت أفخر المراكب، وتصدرت المجالس، يعني كنت في المجلس رئيسا، فوالله لم أجد أمتع ولا ألذ ولا أروع ولا أبدع ولا آنس لقلبي من ذكر الله وشكره وحسن عبادته. هؤلاء الأطهار لما اختاروا الطهرة اتفق محبوبهم مع محبوب الله، فهم يؤدون الطهرة بمحبة. الرجل بحق يؤدي الطهرة ويؤدي الطاعة عندما يترك دنس المعصية وأوساخ الشرك ويستقيم على طاعة ربه ويتاجر مع الله تبارك وتعالى بالأنفاس واللحظات والحركات والسكنات واللفتات والفلتات، يفعل كل هذا عن حب. فاتفق محبوبهم مع محبوب الله، اتفق محبوبهم مع محبوب الله فأحبهم الله. والله الله لو أحبك الله يا أخي الحبيب الفاضل، الله الله لو أحبك الله يا أختنا الطاهرة الصالحة، كم لكم من المكافآت. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال مقولة اسمعوها وعوها، قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل على ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا الصنف الطاهر وأن يجعلنا من أحبابه وممن رضي عنهم ورضوا عنه. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيضا أحبتي الكرام، وصف الله تعالى الرجال بصفة رائعة، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله الله أكرم وأنعم بها من مواصفات طاهرة ومواصفات رائعة. الله تعالى قال رجال، لم يقل ذكور، إنما قال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وهنا أريد أن ألفت أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة من فوق هذا المنبر الطاهر أن الله تعالى لفتنا إلى لفتتين قيمتين، أن هؤلاء الرجال لم يكونوا عالة على مجتمعاتهم، ولكن الله تعالى مدحهم بالرجولة الحقة، وهذه صفة كمال في الرجل. لا تلهيهم تجارة أي عندهم تجارات، ولا بيع أي عندهم بيوع، معنى ذلك أنهم ما جلسوا في المساجد وتركوا الإنتاج والعمل. فأنا أريدك يا ابن المسجد يا ابن الطاعة والعبادة أن تعلم أنك منسوب إلى الله، والله تعالى يأبى أن ينتسب إليه الذليل، ولكن الله تعالى هو الذي قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ليس منقصة أبدا أن يخرج الرجل إلى الأسواق ويضرب في الأسواق ويتاجر ويبيع ويشتري ويحصل المال الحلال الكثير، هذه ليست منقصة. أن يضرب الرجل في الأرض ليحصل المال الذي يكفه الله به عن مزلة السؤال، إنما المنقصة والنبالة والأمر الخسيس أن يجلس الإنسان ويترك الإنتاج والعمل رغم أن الله تعالى أعطاه بدنا ليس فيه مرض وليس فيه علة، وربما كان ربنا أودع في عنقه عدد من الأبناء والبنات، ومع ذلك يجلس ويترك الإنتاج والعمل، ولربما دفع امرأته وبناته للضرب في الأرض وهو يجلس من غير إنتاج ومن غير عمل. هذه رجولة، هذه رجولة. إن الله تعالى وصف الرجال فقال لا تلهيهم تجارة أي عندهم تجارات وعندهم بيوع. ولماذا ذكر الله تعالى البيع بعد التجارة؟ لأن البيع الربح فيه مضمون، عندما أشتري سلعة لست أدري هل أربح فيها أو لا أربح، ولكن إذا بعت سلعة الربح فيها مضمون. والإلهاء في البيع أكثر من الإلهاء في الشراء، فالرجل الذي يفتح مكانا للتجارات وللبيع ربما أقبل عليه الناس للشراء وحان وقت الصلاة وهو يبيع والربح لذيذ والمال محبوب. هنا إذا أغلق حانوته ومحله وذهب إلى الطاعة والعبادة أثبت بهذا العمل أن الله تعالى في قلبه، بلغ حبه في قلبه على كل ماديات الحياة، على الشراء وعلى البيع وعلى التجارة، وهكذا فليكن كل مسلم فاضل. أقول وأكرر يا حبيبنا الكريم ويا إخواننا الشباب ويا فضلاء يا أهل أمتنا العريقة الحبيبة، اضربوا في الأرض وحصلوا المال الحلال، وليست منقصة أبدا أبدا أن نحصل الأموال الكثيرة من حلال طيب. إن النبي المصطفى قال في الحديث الصحيح بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وفي رواية: نعم المال الصالح للعبد الصالح. الله الله في الشاب الذي ينفض عن بدنه الكسل والهزيمة النفسية ويقوم ليضرب في الأرض، هذه هي الرجولة وهذه هي العزة. إن أنبياء الله كانوا يضربون في الأرض ويحصلون القوت الحلال، والله إن ألذ لقمة وأطيب طعمة هي اللقمة التي ترتزقها من كدك وكسبك وعرقك وبيدك، قد تأكل هنا وهناك ولكن لن تجد أبدا طعما أطيب من الطعم الذي تجده في اللقمة التي تأتي بها بكدك وكسبك وعرقك. يقول النبي المصطفى في الحديث الصحيح: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الله الله، رغم أن الله تعالى قال لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فيستطيع أن يجلس ويأتيه الرزق من كل مكان، ولكن له لما علم أن اللقمة اللذيذة الطيبة أطيب طعمة هي اللقمة التي يأتي بها بكده وكسبه وعرقه، انطلق يضرب في الأرض، نعم ليأتي بالقوت الحلال. فأنا أريد أن أهمس في آذان شبابنا الذين نراهم عاطلين عن الإنتاج والعمل، أقول آن الأوان أن ننفض عن أبداننا الكسل والهزيمة النفسية ونقوم لنضرب في الأرض ونحصل القوت الحلال. إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ثم تعود بطانة. الطير لم يجلس في الوكر عاطلا عن الانتاج والعمل ولكن غدا وراح، فلا بد ان تغدو وتروح. اذا اردت ان تتوكل على الله لا بد ان تأخذ بالاسباب، وهناك فرق بين التوكل والتواكل. التوكل ان تنطلق لتضرب في الارض وتأخذ باسباب تحصيل الرزق، اما التواكل ان تجلس تاركا للانتاج والعمل متوقعا صدقة تأتيك من هنا او عطاء يأتيك من هناك. اعجبني عملاق الاسلام عمر عندما رأى بعض الشباب في المسجد يجلسون في المسجد في وقت غير وقت الصلاة، يذكرون الله والخشوع تملك قلوبهم، فلما دخل عمر فوجدهم في المسجد في غير موعد الصلاة قال: من انتم؟ قالوا: نحن المتوكلون على الله. فدخل واتى بعصا، اتى بالدرة وجرى خلفهم وقال: بل انتم المتواكلون على الله، انطلقوا ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا ارينكم بعد اليوم في مجتمع رسول الله الا اصحاب اكس عليا، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والله إن هذه النصيحة البليغة يحتاجها كثير من شبابنا، لابد أن ننطلق ونتعرض للرزاق ذي القوة المتين. الله تبارك وتعالى هو الذي قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذا ضاقت بك بلادك فارحل إلى مشارق الأرض ومغاربها، ابحث في سهولها، ابحث في كل مكان، ستحصل الأرزاق عندما تتوكل على ربك الواحد الخلاق وتأخذ بالأسباب. ارجع معي للآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لقد التقى عملاق الإسلامي عمر بن الخطاب بشاب يتكفف الناس، وجد في كفه مخلاة فيها طعام، وجد الشاب ليس فيه علة ولا مرض، وجد بدنه ترسل فيه الصحة والعافية، فقال: ما الذي بين يديك؟ قال: طعام أعطانيه الناس صدقة. فقال: أرني هذا الطعام. وخطف منه المخلاة ونثرها بين إبل الصدقة وقال: انطلق، لا أرينك بعد اليوم في أمة رسول الله إلا صاحب كف عليا، كف منتجة، كف عاملة، انطلق. ونصحه نصيحة بليغة، ولم يسمح له أن يتكفف الناس مع الصحة والعافية التي ترسل في بدنه. وهذه رسالة قيمة لكل شبابنا: ما دام الله تعالى قد عافاك، لماذا البطالة؟ ولماذا لا نرحل هنا وهناك؟ لا تجلس مكتوف الأيدي، ولكن انطلق وتحرك، وكن على يقين بأن الله تعالى كتب لك رزقك وستحصله وستنتظمه، ولكن لا بد من الحركة. الله تعالى أقسم في القرآن فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إن الجادين في الحياة لا يحبون أبدا أن يكحلوا أعينهم برجال ليسوا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. أقول من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية: كم من شباب سقطوا من أعين الجادين في هذه الحياة. لماذا؟ لأنهم كانوا عالة على آبائهم أو عالة على أمهاتهم، ولم يضربوا في الأرض، ولم يحصلوا إنتاج، بل لم نرهم لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. والله نراهم يتسكعون في الطرقات ليس في يده عمل، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يتزوج، لأنه إن كلف أن ينفق على هرة، على قطة، لماتت جوعا. أبوه الذي يطعمه، وأمه ربما كانت تنفق عليه. وأنا أقول لهؤلاء الشباب، أقول لهم: آن الأوان أن تعيدوا الكرة وتراجعوا حساباتكم مع أنفسكم. إننا نرى شبابا يبحثون عن الحرام هنا وهناك، وصدق فيهم قول الشاعر: إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول: هيا تعالي إلى الحياة الجميلة. قالت: أخاف العار والإغراق في ضرب الرذيلة. قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيلة، إن إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة. لكل بنت صديق، وللخليل خليلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة. ألا ترين فلانة؟ ألا ترين الزميلة؟ وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة. حتى إذا ما الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال الخبيث وداعا ففي البنات بديلة. قالت: ألما وقعنا أين الوعود الطويلة؟ قال الخبيث: وقد كشر عن مكر وحيلة، كيف الوثوق بغرز وكيف أرضى سبيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، بكت عذابا وقهرا ونارا على المخازي الوبيلة، من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة. بدلا من أن تبحث عن الزنا هنا وهناك، كان أولى بك أن تضرب في الأرض وتتعرض للرزاق ذو القوة المثيل وتحصل مال تستطيع أن تطرق به باب رجل صالح وتطلب ابنته على كتاب الله وعلى سنة رسوله. إنني وأنا أتقلب في البلاد والله أرى شبابا في عمر الزهور ولكنهم رجال بحق. والله سعد قلبي يوم أن عقدت عقدا لسبعة من الشباب في محافظة دمياط في مسجد واحد في مجلس واحد كانوا ما بين 16 و18 كلهم ما شاء الله فيهم رجولة الإسلام وجوههم مشرقة عليها أضواء الطاعة وأنوار العبادة لا تجد في واحد منهم صبوة. كل واحد منهم في يده حرفة. لما طرق باب والد الفتاة قال أنا رجل أستطيع أن أجعل ابنتك تحيا حياة كريمة فأنا أستطيع أن أنفق عليها وأجعلها تسعد معي كما كانت سعيدة معك. قلت الله الله أكرم وأنعم بهؤلاء الذين أسأل الله أن يكثر من أمثالهم في أمتنا الحبيبة وأمتنا العريقة. ولكن أحبتي الكرام إذا كنا ندفع شبابنا للضرب في الأرض والإنتاج والعمل أقول لابد أن يكون تحصيل المال من حلال نعم الرجولة أن تبحث عن المال الكثير من حلال نعم لأنه ربما أغرتنا زينة الحياة الدنيا وضربنا هنا وهناك وربما غلب الحرام صبرنا وكثير من الناس نراهم أحبتي الكرام وهم يضربون في الأرض ولكن للأسف يحصلون من المال ما سيقفون بمقتضاه بين يدي الله جل وعلا موقفا محرجا يسألهم ربنا سبحانه وتعالى عما اقترفت أيديهم. حصلوا المال ولكنهم حصلوه من الحرام. نعم وأنا أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر هذه ليست رجولة بل إن الرجل الذي تعجل وأخذ ماله ورزقه من حرام أثبت أنه يسيء الظن برب الأنام يريد أن يثبت لنا أنه لو لم يأخذ الحرام ما رزق. وأنا أقول له تذكر مرة ثانية تذكر يا حبيبنا الكريم قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أعجبني هذه القصة التي والله كلما ذكرتها وجدت فيها حلاوة ووجدت عليها طلاوة. أعجبني العالم الكبير الأصمعي الذي كان مدمنا للحج وهو عائد من الحج اعترضه لص من الأعراب وقال له أخرج ما معك قال والله ليس معي شيء فخطف منه المخلاة فوجد فيها بعض كسرات الخبز وبعض المجلدات قال له هل أنت عالم من علماء الأمة قال نعم قال اجلس فقرأ علي بعض آيات القرآن فجلس فقرأ عليه آيات بمثابة موعظة فقرأ عليه من أول سورة الزاريات إلى أن وصل إلى قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال الأعرابي هل أنا إذا وضعت سيفي ورمحي ولم أقطع الطريق على أحد أيضمن الله تعالى لي رزقي في السماء؟ قال أولا تصدق ربك. الله تعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فقال الأعرابي أشهد الله في عليائه ثم أشهدك أنني تبت بين يديك والله لن أقطع الطريق على أحد بعد اليوم. قال أفلحت إن صدقت. ومرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها وانطلق الأصمعي ليحج مرة ثانية، وهو يطوف بالكعبة وجد رجلا يربض على كتفه ويناديه: أنا تعرفني يا أصمعي؟ قال: لا أعرفك. قال: أنا صاحب الذاريات، أنا النص الذي كنت أريد أن أقطع عليك طريقك في الصحراء، أبشرك بأن الله قد صدق وعده معي. لما تركت الحرام طاعة لرب الأنام صب الله علي من الحلال صبا صبا. بالله عليك يا أصمعي اقرأ علي من كتاب العلي سبحانه. فأراد أن يقرأ علي من موضع آخر من مواضع القرآن الكريم، فالقرآن 30 جزءا. فقال: كلا، بالله عليك اقرأ علي من الصورة التي صالحتني على ربي، اقرأ علي من الصورة التي صالحتني على ربي. فقرأ عليه من سورة الذاريات حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. انفجر الأعرابي في البكاء وقال: من أغضب الجبار حتى يقسم؟ من أغضب الجبار حتى يقسم؟ وهل كلام ربنا يحتاج إلى قسم؟ عندما يقول ربنا: سأطعمكم وسأغدق عليكم وسأصب عليكم من العطاء صبا صبا، لا والله لابد أن نكون على يقين. ولقد ذكرتكم عندما كنا نتحدث في قضية الرزق بكلمة قالها عملاق من عمالقة العلماء، رأى العشرة المبشرين بالجنة بعيني رأسه. سأله سليمان بن عبد الملك فقال له: ما مالك؟ قال: عندي مالان، عندي مالان، المال الأول الثقة فيما في يد الله، والمال الثاني اليأس مما في أيدي الناس. قال له: أما تخشى الفقر؟ قال: كيف أخشى الفقر وربي الذي أعمل عنده له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إنه يقين لا يخامره أدنى ذرة من الشك. من أجل ذلك كانوا أعزة، ما كنت ترى واحدا أبدا يريق ماء وجهه على الأبواب ولا على الأعتاب. لماذا؟ لأنه يعلم أن الرزاق هو الله العزيز الوهاب. نعم، الله تعالى الذي أمرنا بالصلاة في القرآن الكريم في نفس الآيات أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضله. اقرأوا إن شئتم معي قول الله تباركت أسماؤه وجلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في نفس الآيات بعدها قليل بقليل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم، عندما ننتشر في الأرض ونتعرض لفضل الله جل وعلا، الله تعالى بيّن لنا بالعبارة الواضحة أن فضل الله سيأتينا وأن عطاء ربنا سبحانه وتعالى سيصل إلينا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن أحبتي الكرام الفضلاء، مطلوب منا أولا أن نسعى للضرب في الأرض وننصد أبداننا من البطالة والهزيمة النفسية. ثانيا، لابد أن نسعى لتحصيل القوت الحلال ونتحرى فيما ندخله أفواهنا، لأن النبي المصطفى هو الذي قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فالله الله في المسلم الذي يتحرى فيترك الحرام ويترك الشبهات عند الحرام أو الشبهة، يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهكذا كان عمالقة الصحابة، كان الواحد منهم يتحرى في اللقمة التي يدخلها فيه. والله وقفت خاشعا أمام صديق الأمة الأكبر عندما كان له غلام يأكل هو من خراجه، كلما أقبل أبو بكر الصديق على لقمة ليأكلها سأل الغلام: هذه من حلال أو من حرام؟ قال: بل من حلال كل. وفي مرة أتى الصديق وهو جائع فمد يده على لقمة وأكلها من غير أن يسأل، فقال الغلام: في كل مرة تسألني اليوم ما سألتني. قال: ومن أين أتيت بهذا الطعام؟ قال: لقد كنت أعمل عرافا في الجاهلية فسجعت لبعض المشركين بعض الأشجاع وأوهمته أنني أعرف الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، فسعد بكلامي ووعدني بعطاء فلم يعطني إلا بعد أن أسلمت، فأخذت هذا المال واشتريت لك هذا الطعام الذي أكلته. والحديث في الكتب الستة عن أنس بن مالك يقول: نهانا النبي المصطفى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، يعني أجرة الزانية. فلما تبين لصديق الأمة الأكبر أنه أكل من حلوان الكاهن مد أصبعه في جوفه وظل يتقيأ ويقول: اللهم إني أعتذر إليك مما دخل الجوف أو مسته العروق. الله 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 في أصحاب رسول الله، يا له من ورع. لقد كانوا يتركون 70 بابا من الحلال خشية أن يقعوا في باب واحد من أبواب الحرام. ويحلو لي دائما أن أذكر أحبتي بما قاله الشاعر في مدح أصحاب رسول الله، اسمعوا: يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار. إن الحبيب المصطفى رباهم بالعبارة الواضحة، فقال لهم: إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فمن أخذ هذا المال من حله فنعم المعونة هو، ومن أخذ هذا المال من غير حله كان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم، الحلال كله بركة، الحلال كله صحة وعافية، أما الحرام ممحوق البركة. نعم والله يا مسلمون. ابن القيم قال مقولة اسمعوها وعوها، قال: إن الحرام له تأثير في الأبدان أكثر من تأثير السم في البدن. ولقد بحثت في هدي رسول الله فوجدت مصداق ما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من كتاب زاد المعاد لابن القيم في الوفود التي أقبلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قدم وفد لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، قدم وفد لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، من بينهم رجل قال له: يا حبيب القلوب، أنا رجل فقير وأحتاج صدقة، أعطني رسالة لرئيس الدولة التي أنا فيها لينفق علي من الصدقات ويعطيني من الصدقات. فأمر النبي المصطفى بكتابة رسالة وختمها بخاتم النبوة وقال له: خذ أعطها لعامل في بلادك. ولم ينسى النبي المصطفى أن يسوق له موعظة رائعة بليغة، قال له: إذا كنت في غنى عنها فاعلم أنها صداع في الرأس ووجع في البطن. فنظر الأعرابي وقال: يا رسول الله، أنا في غنى عنها ما دامت صداع في الرأس ووجع في البطن، أنا نسيت أن أقول لك إن الله تعالى قد وسع علي. ورد الرسالة للحبيب المصطفى لما علم أن الصدقة وهو في غنية عنها ستكون مرضا ووبالا عليه، ردها للحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أيها الكرام الفضلاء، وأنا آخذ الخيط من هذه القصة وأقول: إن الرجل الذي يفتح على نفسه باب المسألة وينتظر صدقة تأتيه من هنا وهناك، أولا هذا الوصف يناقض الرجولة، ثانيا أقول له: إذا فتحت على نفسك باب مسألة سيفتح الله تعالى عليك باب فقر. وهكذا قال النبي المصطفى في الحديث الصحيح عندما قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. إن أصحاب رسول الله بايعهم النبي المصطفى على عدم سؤال الناس، بايعهم النبي ألا يسأل الناس شيئا. والله كان الرجل يسقط صوته من فوق دابته، ينزل من فوق الدابة ليلتقط صوته ولا يكلف أحدا أن يناوله إياه، لأنه عاهد النبي المصطفى ألا يسأل الناس شيئا. الله الله، أكرم بها من عزة. بل كان الفقير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطوي على فقره وينطوي على مسغبته، وكان يتصربل بعزة لا نظير لها. وصدق الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. انظروا إلى الصحابي الذي كان يصلي مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فكان النبي المصطفى يلاحظ عليه أنه بعد أن يصلي يأخذ نعله وينصرف ولا يصبر على أذكار الصلاة. فسأله النبي ذات مرة: لماذا تنصرف ولا تصبر على أذكار الصلاة؟ قال: والله يا رسول الله، أنا امرأتي لا نملك إلا هذا الثوب، أصلي معك فيه وأنطلق لأخلعه لامرأتي لتصلي فرض الله تعالى فيه. فرق له النبي المصطفى وصرف له ثوبا من بيت المال، وقال: اذهب وأعطيه لامرأتك حتى لا تنتظرك بعد اليوم. فأخذ الثوب وهو فرح مسرور ودخل على امرأته: هذا ثوب أعطانيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لك، فأنت لن تنتظريني بعد اليوم. فقالت: وماذا قلت لرسول الله حتى أعطاك هذا الثوب؟ قال: لما رآني أتعجل بالخروج من المسجد سألني، فقلت له كيت وكيت. انظروا إلى العزة. قالت له: يا رجل، أذهبت فشكوت الله لحبيبه ومصطفاه؟ اذهب إلى رسول الله بهذا الثوب، لا حاجة لنا فيه، فليعطيه النبي المصطفى لمن هو أحوج إليه منا. أرأيتم عزة نفوس في الدنيا كلها كعزة نفوس أصحاب النبي المصطفى؟ البيت ليس فيه إلا ثوب واحد، ولكنهم تعودوا ألا يشكوا حالهم إلا لله جل وعلا. نعم، وهكذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة، أقول وأكرر، ينبغي ألا نلقي بسؤالنا على باب أحد إلا باب الله. ولسان حالنا يقول: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يقول النبي المصطفى لابن عباس وهو غلام صغير: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وإني أتساءل مع حضراتكم: منذ متى رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ أقول إن الذي سيجيب هو سيدنا وتاج رأسنا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، عندما قال فيما يرويه العلامة الإمام البخاري عن أنس بن مالك، يقول النبي المصطفى: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني أرزاقنا كتبت لنا في الأزل في كتاب الله المكنون قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني ستأكل ستأكل، ستشرب ستشرب، رزقك سيساق إليك سيساق، والله لن تخرج من دنيا الناس وتحمل على الأعناق إلا بعد أن تستوفي رزقك كله وأجلك كله. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ولكنني أريد أن أطير برقية من هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية للرجال بحق الذين ضربوا في الأرض وحصلوا المال الكثير من حلال. أقول لهم: ينبغي عليكم أن تطبقوا قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لابد من الوسطية والاعتدال، لا تقتير ولا تبذير، وليوقنوا أن الله تعالى هو الذي قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال الله تعالى: إن المسرفين هم أصحاب النار. أي نعم، قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولكن ينبغي أن يكون الإنفاق في وسطية، لا إسراف ولا تقطير. في الوقت نفسه مطلوب منك ألا تبخل على فقراء الله بعطائك. نعم، أعطاك الله دنيا مقبلة، شكر النعمة. يقول فيها ابن القيم: أن تعترف بالنعمة في الباطن وتتحدث بها في الظاهر وتصرفها في محاب الله ومراض الله، ولا تنفق منها شيئا على ما حرم الله، ولا تبخل منها على فقراء الله. ومع كل هذا لابد أن تعتقد أنك ما زلت مقصرا في شكر المنعم سبحانه وتعالى. نعم، مهما صنعت أنت مقصر، لأن الله لو كلفك أن تعد النعم التي وصلتك منه سبحانه وتعالى، إذا كلفك الله بالعد فقط لعجزت عن العد. اقرأ معي قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كنا لا نستطيع أن نعد النعم، هل نستطيع أن نشكرها؟ ولكن هذا جهد قليل يعطينا الله تبارك وتعالى عليه من الأجور ما لا يقدر قدرها. ولقد ذكرت أحبتي الكرام في حلقات سابقة، بينت لكل من أعطاه الله تعالى المال أن المال الذي في يده إنما هو مال الله في الحقيقة، فقد قال الله تعالى: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. وبين الله تعالى أن المال عند الأثرياء عارية مستردة، وبين أن الثري الذي وسع الله تعالى عليه هو موظف من قبل الله في هذا المال. إذا نجح في الوظيفة فستبقى النعمة التي بين يديه، وستأتيه النعمة الغائبة من الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت أيها المسلم الحبيب الفاضل أنعم برجولتك، أي نعم أنت ضربت في الأرض وكنت برجولة الإسلام وحصلت المال الكثير من الحلال، ولكن اعلم ان الله تعالى له في هذا المال حق. ودائما تذكر، بل اكتب هذه الآية حتى لا تنساها، قال الله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاذا كنت بنفس سخية وكف ندية لا تغير عادتك مع رب البرية سبحانه وتعالى، وانفق ولا تخشى من ذي العرش اقلال. فأنت تنفق على قدر غناك، والله إذا أخلف عليك يخلف عليك على قدر غناه. اسمع: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بل اقرأ قول الله تبارك وتعالى إذ يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأسأل الله ألا يستبدل بنا، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. من مشكاة الواقع، التقيت برجل في قرية من القرى بعد انتهاء الموعظة، قال: يا شيخ، لقد مر بي حدث لو أن أحدا قصه علي والله ما صدقته، وأنا أحب قصص الواقع. قلت له: تكلم وكن لي آذان صاغية. قال: أنا تاجر ألبان، والحمد لله الله تعالى وسع عليه، وعندنا رجل في القرية ثري وسع الله تعالى عليه وأعطاه دنيا مقبلة. هذا الرجل جنب من نفسه أن يأخذ من الأثرياء فيصب على الفقراء. فإذا كان عيد فطر اشترى بالأموال ثياب وقسمه على الفقراء، وإذا كان عيد أضحى يأتي بزبيحة ويذبحها ويطعم فقراء القرية لحوما. فكانوا في عيد فطر، لما اخذ منه مبلغا من المال في اول ايام العيد صدقة للفقراء. مرت الايام، في ثالث ايام العيد اقبل هذا الرجل الثري على تاجر الالبان وقال له: بالله عليك ابحث عن مبلغ من المال عندك، لاننا قسمنا الاقمشة على كل فقراء القرية وتبقى اسرتان. يقول: فانتابني الغيظ والحمق، انني اعطيته ويأتي ويطلب مني مرة ثانية. اسمحوا لي ان اتكلم بالعامية. قال: قلت له الحنفية أفلت. قال: والله وتالله وبالله في نفس اليوم، ما تغير اليوم، هناك رجل من محافظة الدمياط يأخذ مني ألبان، فتأخر علي. ولما تأخر علي ذهبت إليه وقلت له: لماذا لم تأتيني وتأخذ اللبن وتأخذ ما أعددته لك وعندك لي حساب قديم؟ قال، نظر إلي وقال بحدة: الحنفية أفلت، بنفس الكلمة. الرجل يقول: لو كان غير حروف الكلمة، لو كان وضع كلمة مكان كلمة، نفس الكلمة التي قلتها قالها لي. سبحان الله. ارجعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أكرم وأنعم بسخاء النفوس، وأكرم وأنعم بالأكف النبية، وأكرم وأنعم بهؤلاء الذين يتاجرون بأموالهم مع رب البرية سبحانه وتعالى. وبشرهم من فوق هذا المنبر الطاهر بقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في الحقيقة الكلام عن الرجولة في الإسلام آياته كثيرة، وأنا بحول الله وطوله أخذت آيتين اثنتين من هذا الموضوع القيم. وإن شاء الله تعالى في السبت القادم بإذن الله، إن أحيانا الله أمد في حبل العمر، في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، إن شاء الله أستكمل بقية الآيات لنعيش مع هذا الموضوع القيم الجميل. هؤلاء هم الرجال، أسأل الله أن يجعلنا منهم. لقد استمتعت بالحديث معكم، فالحديث معكم عزب، وإني أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة. ولكن إن شاء الله لقاؤنا موصول. شكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، وموعدنا إن شاء الله وقدر في السبت القادم في الساعة الواحدة والنصف. إلى هذا الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.